بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار. يعني إذا نوى الصائم في صوم النفل، نوى النية من النهار، فلا بد أن يكون صائما من أول النهار. يعني ما يأتي إنسان مثلا يفطر ويتغدى وبعدين يقول تعال أنا كنت أريد أصوم هذا اليوم، الآن أنشئ النية من النهار. لا، طبعا لا بد أن يكون صائما من أول النهار، بمعنى ليس صائما يعني بالنية، لا، وإنما عن الأكل والشرب، عن المفطرات. لا بد أن يكون قد اجتنب المفطرات من أول النهار، يعني من الفجر. فهذا الذي يصح له أن ينشئ النية من النهار. قال هنا: والصحيح، إذا قال نوي الصحيح يعني في مقابل وجه ماذا؟ ضعيف. نعم، إذا قال الأصح يعني وجه آخر محتمل، لكن إذا قال الصحيح الوجه الآخر يكون ضعيفا، وهذا الوجه الضعيف قالوا يجوز حتى لو أكل من أول النهار أنه ينشئ النية من النهار بعد أن يأكل. قالوا هذا على الوجه بأن الصوم يحصل من النية، وهذا كما عرفنا وجه آخر عند الشافعية. فقالوا إذن ما قبله يكون بمثابة الليل، ما قبله يكون بمثابة الليل، فإذا حصل فيه شيء من المفطرات فلا يؤثر، لأنه عندهم النية كما عرفنا الأجر يكون من ابتداء النية. لكن هذا كما ترون ضعيف الإخوة. أولا ضعيف لأن المسألة نقل فيها إجماع، كما نقل ابن قدامة في المغني قال: إذا ثبت هذا فإن من شرطه أن لا يكون طعم قبل النية، ولا فعل ما يفطره، فإن فعل شيئا من ذلك لم يجزئه الصيام، بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه. مع أن عند الحنابلة في المنصوص أن إذا نوى من النهار فالنية تكون من الأجر، يكون من النية، ما يكون الأجر من أول اليوم، ما تنسحب النية على أول يوم. مع ذلك ما جعلوا هناك وجها آخر. قال الجويني في نهاية المطلب: ومن اعتقد أن من أكل غداءه يومه صائم بعد فراغه عن الأكل فهو مقتحم على الإجماع. طبعا هذا الوجه الضعيف عند الشافعية ما حكي عن ابن سريج وعن ابن جرير الطبري مفسر، كما تعرفون ابن جرير كان شافعيا ثم أصبح له مذهب مستقل لكن اندثر، وعن الشيخ أبي زيد المروزي. قال في المجموع: وحكاه المتولي عن جماعة من الصحابة، طلحة وابو أيوب وابو الدرداء وابي هريرة رضي الله عنه. هل يعقل هذا؟ قال النووي: وما أظنه صحيحا عنه. وهذه الإخوة من الإشكالات في بعض المسائل الفقهية، أن يعتمد بعض العلماء على آثار الصحابة، يقول لك الدليل آثار الصحابة، وهو لم يفهم آثار الصحابة فهما صحيحا. فهنا يقع الإشكال كما وقع لهؤلاء، أن جاء ممكن في بعض الآثار ظاهرها أنه يعني قال مثلا أصبح مفطرا، أصبح مفطرا ليس حقيقة وإنما إيش بالنية. ثم قال: هل عندكم غداء؟ قالوا: لا. قال: إذن صائم. هذا جاء عن بعض الصحابة. لما يقول أصبح مفطرا ليس معناه أصبح مفطرا يعني أكل. فهنا وقع الإشكال لهؤلاء واستدلوا بآثار الصحابة، لكن هذا بعيد جدا، حتى قال نووي وما أظنه صحيحا عنهم. بالعكس، الآثار كما مرت معنا على خلاف هذا، يعني ظاهر الآثار الماضية أنه يعني ما ذكر أنهم أكلوا شيئا من أول النهار، وهذا كما عرفنا يعني الذي عليه عامة العلماء رحمهم الله تعالى. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: ويجب التعيين في الفرض. إيش الفرق بين التعيين والتبييت؟ تبييت قال: أنا غدا صائم. صائم إيش؟ ما عين، هذا تبييت. لكن التعيين أن يعين أني أنا سأصوم رمضان، هذا تعيين. فقالك يجب التعيين في الفرض، في الفرض يجب التعيين، يعني أنه يقوم في قلبه أنه سيصوم رمضان. وهذا يأتي تلقائيا، طبعا نحن الإخوة ما نشدد موضوع النية، يأتي تلقائيا في قلب المسلم أنه يعني يعرف أن غدا رمضان. مستحيل واحد يقول أنا سأصوم غدا إيش نوافل ولا قضاء ولا، ما يقع هذا في القلوب. فإذا هذا من شروط النية الإخوة، يجب التعيين في الفرض. وهذا مذهب جماهير العلماء أنه يشترط تعيين صوم رمضان في صوم رمضان، وكذلك تعيين الواجب، نوع الواجب. يعني مثلا إنسان عليه قضاء لابد أن يعين، يعني ما ينفع أن يأتي في النهار يقول تعال أنا علي يوم من رمضان الآن سأقضي وينوي نية من النهار، لا لا يجوز. لأن كما تعرفون الإخوة صيام الواجب لابد أن يكون من أول اليوم، من أول اليوم، فلابد أن تكون النية يعني مبيتة ومعينة أنه يريد هذا الواجب، لأن النية بها يحصل التمييز بين العبادات والواجبات، هذا قضاء، هذا أداء، هذا كفارة، هذا نذر، فلابد أن يعين. فيدخل فيه هنا يعني صوم رمضان في الفرض، صوم رمضان وصوم ماذا؟ القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة، ذي لابد أن يعين فيها، ما يكفي مطلق الصيام يقول أنا غدا صايم وبعدين يعين، لا لابد أن يعين. طبعا خلافا للحنفية، الحنفية قالوا كما أيضا قالوا لا يشترط تبيت النية في رمضان، كذلك هنا قالوا لا يشترط التعيين في رمضان، وقالوا يشترط في القضاء والكفارة والنذر المطلق. طبعا إخوة كما عرفنا الجمهور قالوا يشترط تعيين، لأن النية تميز بين هذه الواجبات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخوة شبهة الحنفية ماذا؟ كيف فكروا الحنفية؟ قالوا أصلا رمضان مضيق لا يسع غيره، لا يسع غيره، يعني يأتي واحد بيصوم صيام نافلة في رمضان ما يصلح، أو يصوم قضاء في رمضان ما يصلح. فرمضان لا يشرع فيه صوم آخر، ولذلك هم يقولون يعني لو أن واحد على فرض يعرف أن غدا رمضان قال لا أنا علي صيام يوم قضاء، أنا سأنوي نية قضاء رمضان، رمضان الماضي وفي رمضان، هل يصلح هذا؟ قالوا لا يجوز، ويكون صيامه باطل وما يحسب له شيء، لا أداء ولا قضاء، لأنه متلاعب، هكذا يقولون متلاعب، وأنت الآن عليك فرض رمضان. فالحنفية قالوا إذا ما دام أن رمضان أصلا متعينا تلقائيا بنفسه، إذن ليس هناك فائدة لتعيينك أنت، هو تلقائيا ما في إلا صيام رمضان. فعندهم هذه الإشكالية. أما غير المعين يعني باقي الأنواع مثلا قضاء غير معين أي يوم، فهنا لابد أن تعين، هكذا قالوا. طبعا هنا كلام يعني لطيف في نهاية المطلب للجويني، قالوا: معتمدنا في المذهب أن تعيين الشيء شرعا غير كاف. صحيح هو معين شرعا، لكن قال هذا ما يكفي. لماذا؟ قال: بل العبد متعبد بتجريد القصد إلى ما عينه التكليف عليه. العبد متعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: بل العبد متعبد بتجريد القصد إلى ما عينه التكليف عليه، ولو كفى تعيين التكليف لسقط أصل النية كما ذهب إليه زفر، كما عرفنا هذا في قول شاذ عن زفر من الحنفية أن أصلا ما يشترط النية. والشافعي رحمه الله تعالى يعني في الأم عقد مناظرة، قال: فخالف في هذا القول بعض الناس. قيل لقائل هذا القول: لما زعمت أن صوم رمضان يجزئ بغير نية، ولا يجزئ صوم النذر ولا صوم الكفارات إلا بنية، وكذلك عندك لا تجزئ الصلاة المكتوبة ولا نذر الصلاة ولا التيمم إلا بنية؟ قال: لأن صوم النذر والكفارات بغير وقت، بغير وقت، فلا بد أن يعين متى عمله أجزأه عنه، والصلاة والنية للتيمم بوقت. قيل له: ما تقول في من قال لله علي أن أصوم شهرا من هذه السنة؟ شوف كيف الشافعي الآن يجادل الحنفي ويقنعهم. يقول: ما تقول في من قال لله علي أن أصوم شهرا من هذه السنة؟ قال: فأمهل حتى إذا كان آخر شهر منها فصامه لا ينوي به النذر. والآن عنده كما عند الحنفية عندهم صوم النذر إيش لابد فيه من إيش؟ من نية. رمضان معين ما يحتاج نية تعيين، لكن النذر يحتاج إلى نية لتعيينه. فيقول لك: إيش رأيك طيب واحد نذر قال لله علي صيام شهر وتضايق الشهر، أصبح بقي آخر شهر في السنة، يقول: حتى إذا كان آخر شهر منها فصامه لا ينوي به النذر، ما نوى به النذر. قال: لا يجزئه على قاعدته، لابد أن يعين. قيل: قد وقت السنة ولم يبق منها إلا هذا الشهر، فصار إن لم يصمه يخرج من الوقت، يعني أصبح الآن هذا بالنسبة له معين. وقيل له: ما تقول إن ترك الصلاة صلاة الظهر حتى لا يبقى عليه من وقتها إلا ما يكملها فيه؟ يعني ما عند الآن وقت إلا 4 ركعات من وقت الظهر، أصبح متعينا شرعا أنه ما يصح أن يصلي إلا الظهر، هنا واجب عليه، ثم صلى 4 كفرض الصلاة لا ينوي الظهر. قال: لا يجزئه لأنه لم ينوي الظهر. قال الشافعي: لا أعلم بين رمضان وبين هذا فرقا. أنت تقول هذا لابد فيه من نية وأصبح محصور، طيب رمضان محصور كيف تقول يعني ممكن أن يصام بدون نية التعيين؟ قال: لا أعلم بين رمضان وبين هذا فرقا، وقد اعتل بالوقت فأوجدنا الوقت في المكتوبة محدودا ومحصورا يفوت إن ترك العمل فيه، فأوجدناه ذلك في النذر، ثم أوجدناه في الوقتين المحصورين كلاهما عملا كعمل المكتوبة وعمل النذر، إلى آخر يعني كلام في هذا كما فهمنا. فإذا يعني هذه مناظرات لطيفة في الأم، كثير الأم مليئة بهذه المناظرات التي تنمي الملكة الفقهية، وبهذه المناظرات يعني كان الشافعي ينصر الحديث. يعني شوف الحنفية حملوا الأحاديث، وإن كان قلنا أنها موقوفة لكن هي في حكم المرفوع، حملوا هذه الأحاديث على غير رمضان، وممكن يجادلون أهل الحديث، وأهل الحديث ما يستطيعون أن يجيبوا شيئا، لكن لما جاء الشافعي نصر السنة وجادلهم بالعقل والتعليلات، فهنا يعني نصر الله تعالى به الحديث في العراق. وفي الحقيقة يعني في النهاية هذا كله من باب بيان دين الله تعالى، وإن كان الحنفية يعني جهد مشكور في الفقه. طيب، ثم قال وكماله في رمضان. يجب التعيين في الفرض، لكن كمال النية في رمضان ماذا ينوي؟ قال وكماله في رمضان أن ينوي صوم، هذه واحد، غد اثنين، عن أداء هذه ثلاثة، عن أداء فرض أربعة، رمضان خمسة، هذه السنة ستة، لله تعالى سبعة. هذه سبعة قيود. أن ينوي الصوم، قال في المجموع، فأما الصوم فلا بد منه، لا بد. أنت ماذا تريد؟ أن تتعبد لله بأي عبادة؟ لا بد أن يكون في قلبه أنه سيصوم، هذا واضح طبعا، ما أحد يخالف فيه، إلا الزفر الذي يعني لما ما اشترط النية من أصلها. طيب، غد، أن ينوي صوم غد، أن ينوي صوم غد. قال النووي عن الرافعي في المجموع ليس من حد التعيين، وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت، لما قالوا يجب تبييت النية، وكما سأتي معنا يعني في فرع أنه عند الشافعية والجمهور أنه يجب أن ينوي في كل ليلة، يبيت النية في كل ليلة، ولهذا قال غد. قال في التحفة لا تجب نيته بخصوصه، بل تكفي عنه نية الشهر كله. وأيضا قال ويكفي عنه عموم، ويكفي عنه عموم يشمله كنية أول ليلة من رمضان صوم رمضان، فيصح لليوم الأول. يعني إيش يقصد بهذا الكلام؟ يعني مثلا واحد، هم يقولون الإخوة الشافعية والجمهور يقولون يجب أن يجدد نية الصيام، صيام يعني رمضان، في كل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وهذا سيأتي معنا الخلاف فيه، المالكي يخالفون. فلكن قال الشافعية لو أنه نوى في كل ليلة أنه سيصوم، ليس غدا، سيصوم رمضان، أنا غدا صائم شهر رمضان، يجزئ طبعا، يدخل في صوم غد مثلا، فهذا على سبيل يعني التمثيل أو على سبيل يعني الكمال لهذه النية. طيب، قال عن أداء، عن أداء يعني ينوي إيش؟ الأداء، ما ينوي قضاء، لأن فرق بين الأداء والقضاء. طبعا هنا كما ترى ما جعله شرطا، إن هنا قال يجب التعيين وكماله، لما كمال التعيين هو صحيح، كمال هذا التعيين كيف يكون؟ أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان، هكذا. فجعل هذا من كمال التعيين وليس من يعني شروط التعيين. لماذا الإخوة؟ وذكر هذا في المجموع، قال الأصح هنا وهناك يعني في الصلاة أن الأداء لا يشترط، هذا الأصح عند الشافعية، أنه لا يشترط أن يقوم في قلبك أن هذا أداء. طبعا الإخوة هذا لأن الأداء هو الأصل، الآن ما يخطر في قلب مسلم وهو يعلم أن غدا رمضان، لو كان عليه قضاء ما يخطر في قلبه أنه إيش؟ أنه سيقضي، مستحيل. ولذلك ذكروا هذا، قال في المجموع لأنه إن جرت هذه النية، يعني لو أنه أخطأ مثلا وجرى على لسانه أني أنا سأصوم غدا قضاء بدلا أن يقول أداء أو أن يقول رمضان، وكان مخطئ، قال فهذا قال فينبغي أن تصح النية بلا خلاف، وإن قصد معناها فينبغي أن لا تصح بلا خلاف لتلاعبه. يعني إذا كان متلاعب هذا صحيح ما يصح، وهذا أيضا يعني ذكروا الحنابلة وقالوا لأنه متلاعب. فإذا الأصل إخوة أن يقوم في القلب أنه يصوم رمضان هذه السنة أداء يعني، فهذا لا يشترط أن يقوم في القلب، لكن بشرط ما يقوم في قلب معنى يضاد الأداء هو القضاء كما عرفنا. طيب، ثم قال فرض رمضان، فرض، هل يشترط أن يقوم في قلبه الفرضية؟ أيضا هنا قال لا يشترط، وهذا هو الأصح عند الشافعية كما ذكر في المجموع، وهو مذهب باقي المذاهب كلها، الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا لإجزاء التعيين عنه. يعني الإخوة موضوع النية ما يشدد فيه، فهو لما ينوي الآن رمضان، طيب رمضان إيش حكمه؟ ها؟ فرض خلاص. يعني هو لما يتخيل غدا أنا سأصوم رمضان، ما يلزم أن يقوم في قلب حقيقة والله أن هذا فرض، هذا من الكمال. طيب هذه السنة، هذه السنة أيضا هذا لا يشترط، يقول يعني في قلبه أن ترى أنا سأصوم رمضان هذه السنة، ليس للسنة القادمة ولا لا، طبعا أيضا هذا هذه أمور بديهية يعني. وهذا يعني نص الشافعي كما ذكرنا، وقال وهو المنصوص هذا لا يشترط، لأن هذا متبادر للذهن. قال في التحفة: ونظيره نية فرض الظهر المتبادر منها الأداء. نعم، حتى لو كان عليه قضاء، يعني هو الآن يصلي صلاة الظهر أداء. قال: لله تعالى، لله تعالى أيضا هذا من الكمال، وإن ذكروا يعني فيه وجهان يعني عند الشافعية، لكن الصحيح كما ذكرنا هنا أن هذا باب الكمال. قالوا: لأن عبادة المسلم لا تكون إلا لله. يعني كما قلنا الإخوة هذه كلها أمور يعني هي متبادرة للذهن، إذا قام في قلب المسلم أنه سيصوم رمضان يعني دخل في هذا أنه فرض وأنه لله وأنه طبعا هذه السنة وأنه أداء، فهذا كله يدخل فيه. لكن كما ذكر النووي أن هذا من باب الكمال أيضا، والناس يتفاوتون في الأجور بحسب أسباب كثيرة ومن أعظمها النية، وخاصة الإضافة لله. يعني ما يستوي صائم يقوم في قلبه أني الآن أنا أتعبد لله بهذا الصيام، هذا الصيام لله، أتقرب إلى الله، وهذا يجعله يحقق مقاصد الصيام إذا أشعر أنه يصوم لله محبة لله وتعظيما لله. أنا إمساك ما يكون غافلا في العبادة الإخوة، يكون يعني مستشعرا أن هذه قربة لله، عبودية لله، وحتى لو استشعر الفرضية أيضا كما قال الله تعالى في حديث القدسي، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا قام هذا في قلبه يكون هذا أعظم في أجره، يعني يشعر أنه يعني يؤدي فرضا، والله تعالى يحب الفرض أكثر من محبة للنفل. فتقوم في هذه المعاني، تقوم في قلبه يعني هذه المعاني، وهذا يجعله يخلص النية ويعني يقبل على الله تعالى. طبعا ما دام ذكرنا مسألة أن يعني صوم غد وهل تشترط النية في كل ليلة، طبعا الإخوة كما تعرفون المسألة هذه فيها خلاف بين الجمهور والمالكية. الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون يجب تجديد النية في كل ليلة، يجب تجديد النية في كل ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا طبعا مع الأثر أو الحديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قالوا: صيام رمضان الشهر عبارة عن أيام، وكل يوم عبادة مستقلة. قالوا: مثل صلوات اليوم والليلة، عندك 5 صلوات، كل صلاة لابد فيها من نية. لكن هذا الإخوة فيه قياس مع الفارق، لأن كل صلاة إيش يعني متميزة عن غيرها بوقتها بعدد ركعاتها، بخلاف الأيام في رمضان. يعني صحيح هي بينها فاصل، لكن كلها تشترك في طبيعتها، يعني في الوقت، وقت الصيام يعني ساعة، يعني ما يختلف كالصلاة. لذلك عند المالكية قالوا: ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما يشترط فيه التتابع مثل صيام شهرين متتابعين، مثل صيام رمضان. أما إذا فرق القضاء مثلا، هنا لابد أن يجدد النية لكل يوم طبعا. فقالوا هنا ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، إلا إذا انقطع مثلا أفطر يوم مريض لابد أن ينوي إذا أراد أن يصوم، أو إذا صام يعني الأيام القادمة له. طبعا هذا قول المالكية وقول زفر، واختاره شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هم قالوا الصوم عبادة واحدة، هناك يقولون لا الصوم كل يوم عبادة مستقلة، يعني هذا بهذا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذه النية وإن لم تكن حقيقية في كل ليلة لكنها واقع حكما، يعني قال هي نية حكمية، لأن يقوم في قلب كل مسلم أني أنا يعني إذا دخل رمضان يقول خلاص أنا سأصوم الشهر كله. هذا معنى المسألة، أنه إذا قام في قلبه أنا سأصوم الشهر كله خلاص يكفي هذه النية، لأن نوى صيام الشهر كله. الجمهور يقولون لا، لابد كل ليلة يقوم في قلبه أنه سينوي صيام غد. طبعا الإخوة يعني ثمرة الخلاف هنا كيف نتصورها؟ مثلا لو أن إنسانا يعني نام أو أغمي عليه من قبل المغرب إلى ما بعد الفجر، كان مرهقا أو أغمي عليه قبل أذان المغرب وما أدرك جزءا من الليل أبدا، ثم استيقظ بعد الفجر، قالك يا فلان ترى اليوم رمضان وأنا صايم إن شاء الله، إيش حكم صيامه على مذهب الجمهور؟ لا يصح. الجمهور يقولون ما علي أمسك بقية يومك حرمة اليوم، لكن عليك أن تقضي هذا اليوم. ليش أقضي؟ أنت ما نويت صيام هذا اليوم، لأنك طيلة الليل كنت إيش في غير وعيك، كنت نائما أو مغمى عليك. أما المالكية عند مخرج عند المالكية الحمد لله، المالكية عندهم إيش؟ ما دام أنه نوى نية لكل الشهر من أول يوم من رمضان، قال أنا سأصوم رمضان كله، هذه نية حكمية الآن لكل أيام الشهر، فالنية هنا واقعة في هذا اليوم. فالحمد لله يعني قول مالكية فيه يعني سعة والله أعلم، وإن كان قول جمهور أحوط، لكن إذا حصل مثل هذا فالحمد لله المخرج موجود عند المالكية، وهو يعني مذهب يعني قوي والله أعلم، يعني وهو موافق ليسر الدين. طب قبل أن ننتقل أيضا إلى قوله، هنا الإخوة تعيين النية في صيام النفل إيش حكمه؟ يعني مثل واحد يصوم 6 شوال، هل يشترط أن يعين النية، أو هذه تدخل في التبييت أيضا، أن يعين النية ويبيتها من الفجر؟ يعني لو أن واحد مثلا قام بعد الفجر وقال تعالى أنا ما نويت أن أصوم اليوم، قال أنا سأصوم هذا من 6 شوال، هل يصلح هذا أو لا؟ هذه مسألة الإخوة، أنا صراحة بحث سريع يعني سامحوني، لكن ما أدري عند الشافعي ما شفت كلام، لكن عندهم كلام في الصلاة، قالوا كما نقل النووي، قالوا النوافل نوعان، أحدهما ما لها وقت أو سبب كسنن المكتوبات والضحى والوتر والكسوف والاستسقاء والعيد، فيشترط فيها نية فعل الصلاة والتعيين. طبعا هذا واضح لما يصلي استسقاء كسوف كذا صحيح. قالوا حكى الرافع وجها ضعيفا أنه يكفي يعني نية أصل الصلاة إلا سنة الصبح، طبعا قالوا هذا في الرواتب، باقي الصلوات أظن يعني على التعيين، لكن قالوا يكفي في الرواتب سوى سنة الفجر لتأكد سنة الفجر. ولو صلى الوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر، إن كان بتسليمة، وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر، قيل ينوي بما قبل الأخير صلاة الليل. أو النوع الثاني النوافل المطلقة فيكفي فيها نية فعل الصلاة. طبعا إخوة، هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يشترط تبيت النية في صيام الست. أنا وجدت كلامه في صيام الست. وطبعا هم بنوا هذا، يعني الآن يأتي التخريج، هذا يسمى التخريج في الفقه. هذه مسألة نخرجها على أي مسألة؟ يعني هم خرجوها على مسألة إذا نوى في صيام النفل من النهار متى يكون الأجر، أو كيف يكون الأجر؟ من النية، كما نص الإمام أحمد. فهم خرجوها على، يعني كأن هذه تنبني على هذه، قالوا ما دام أن النية تبدأ، الأجر يبدأ من النية، فإذا إذا نوى من الزوال مثلا أن يصوم ست شوال، الآن الأجر يكون من الزوال، هذا الجزء من الفجر إلى الزوال لا يكون فيه صائما، فما يكون صام الست كاملة؟ هذا الإشكال عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهكذا قال، يعني قال ما صام ست كاملة، وهكذا باقي الصيام المستحب المقيد، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض كلها بالطريقة هذه. تريد تصوم يوم نفل مطلق، نعم من وسط النهار وكما تريد، لكن تريد أن تفوز بأجر اليوم كامل، مدام أن الشرع عينه لابد أن تعين أنت النية من الفجر حتى تشمل النية كل اليوم، مثل الفرض مثل القضاء. نقل بعضهم، والله كنت أدور يعني قول آخر، حد يرجح القول آخر، وجدت مناقشة في أرشيف ملتقى الحديث، فواحد نقل كلام الشيخ ابن عثيمين، فقال بعضهم أن سائلا سأل الشيخ بن باز بعد درس الفجر أنه صام يعني ذلك اليوم لم ينوي به صيام الست، فهل يجوز لي الآن أن أنوي من النهار صيام الست؟ فأفتاه الشيخ بأنه جائز، وهذا الله أعلم الأمانة، يعني النقل هنا غير موثق لمصدر مصادر الشيخ، لكن هكذا نقل الكاتب، الله أعلم، هذا يحتاج إلى توثيق طبعا. والله أعلم إخوة، يعني ما أدري، بس أنا ليقوم في قلبي يفكر في المسألة، يعني القول بأنه يعني ما يشترط تعيين، بل يجوز في حتى الصيام المقيد إذا كان نفلا يجوز أن ينوي من النهار. لماذا الإخوة؟ لأن فرق بين حصول الأجر وبين صحة الصيام، بين صحة صيام هذا اليوم على أنه إيش، على أنه نفل وعلى أنه من شوال، فرق بين الأمرين، والله أعلم. نعم نقول النية من الأجر من النية، لكن شرعا هذا اليوم يكتب لهذا العامل أنه إيش، أنه صامه، فهو صامه على أي نية؟ على أنه من ست شوال، لكن نقص أجر هذا الأجور يتفاوت بالنيات ما عليه، لكن كأصل العبادة أو أن هذا صيام صحيح لهذا اليوم صحيح. وهذا المقصود أصلا من مقصود الشارع من تجويز أن ينوي الإنسان الصيام في النافلة من النهار، هو هذا التيسير، وأن يعني يسهل له صيام النوافل حتى يكثر منها. فإذا قلنا لا ما يجوز لا ست شوال ولا محرم ولا الاثنين والخميس ولا، طيب تضيقت الآن مقصود الشارع، في الغالب الناس ما ينوون في الصيام إلا الصيام المحدد، يقوم صوم الاثنين والخميس والأيام البيض، فأنت إذا قلت له هذا ما يجوز إلا بنية من الليل كأنك عطلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله أعلم ترك الاستفصال كما في حديث عائشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أو يعني ممكن ندرج القاعدة هنا أو ما يشابهها، يعني الحديث مطلق ما فيه يعني أن هذا كان صيام ناف، يعني العلماء الذين يشترطون التبيت يحملون حديث عائشة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما مطلقا هكذا، صيام مطلق. طيب من أين لكم هذا؟ ممكن كان يصوم الأثنين، ممكن كان يصام الخميس مثلا. فهذا في الحقيقة فيه يعني تقييد للإطلاق الذي في الحديث. الحديث يعني ما فيه يعني تقييد، والله أعلم. هذا تقييد العمومة، إطلاق العمومة. الشيخ لما قال هل عندكم شيء، قال لا، قال إني إذن صائم. إيه صح، صائم صحيح مطلق. إيه نعم. إيه فالمهم الله أعلم من الحديث يعني عام. لذلك يعني إذا كان هذا الناقل عن شيخ بن باز جزاه الله خير، لذلك الله أعلم لعل الجمهور، أنا ما أدري إذا أحد وجد كلام للجمهور في المسألة هذه يأتينا به، لكن يعني الظاهر الجمهور مشوا على هذا، لكن ما يعني ما فصلوا، لأن الأمر الله أعلم كأنه واضح عندهم أن ما دام قالوا يجوز أن ينوي من النهار لصيام النفل يقصدون صيام النفل كله، يعني ما فصلوا في النفل، والله أعلم. طيب نمشي. قال ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه لم يقع عنه. كيف؟ لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان، الآن الناس يتراءون الهلال، قال أنا ما بتعب نفسي، قال إن كان غدا رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن رمضان فلست بصائم. لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه، وبالفعل وافق إنه من رمضان، قال أنا اليوم سأنام مبكرا وما أستطيع أن أصبر إلى أن يأتي الخبر. واحد تعبان بعد صلاة العشاء ما وصل الخبر، حط رأسه ونام وقال غدا إن كان رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مبصائم، إنه بيكون يوم شك أو كذا. فبالفعل قام الصباح، يا إخوان، قالوا الحمد لله نحن في رمضان، قال الحمد لله أنا ناوي من الليل، إن كان من رمضان فأنا صائم. يقول النووي لم يقع عنه، نقول لأنت مالك صيام، أنت تمسك هذا اليوم ويجب عليك أن تقضي يوما. لماذا الإخوان؟ هنا إيش الإشكال؟ لأنه إيش؟ ما السبب هنا؟ الجزم. فهنا يتكلم عن شرط الجزم في النية، من شروط النية الجزم. هو ما جزم الآن، إن كان وإن كان هذا ما في جزم. قال في التحفة لعدم الجزم بالنية إذ الأصل بقاء شعبان، الأصل بقاء شعبان، فهو ما جزم. طبعا الإخوة هذا مذهب الأئمة الأربعة، يعني هذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة. خالف في هذا المزني من شافعي وابن تيمية، عندهم النية المعلقة يعني تصح إن كان كذا وإن كان كذا. من أقوى الأدلة لمذهب الجمهور ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد، قال أجمعوا أن من صلى أربعا بعد الزوال متطوعا أو شاكا في دخول الوقت أنه لا يجزئه ذلك من صلاة الظهر، فكذلك هذا والله أعلم. شوف تفريع تخريج مسألة على مسألة، نقيس هذا على صلاة واحد الآن ما يدري هل أذن الظهر أو لا، قال أنا بصلي أربع ركعات، والله إن كان دخل وقت الظهر فهي ظهر، وإن كان ما دخل وقت الظهر فهي إيش؟ نافلة. قالوا هذا ما يجوز، هذا بإجماع العلماء كما نقل ابن عبد البر. فما الفرق بين هذا وهذا؟ ما في فرق الظاهر، والله أعلم. قال ابن عبد البر وبكلا القولين، قال جماعة من التابعين، ولكن القول الأول أصح وأحوط من جهة النظر والأثر. قال النووي في المجموع لأنه صام شاكا ولم يكن على أصل يستصحبه ولا ظن يعتمده، ما عنده شيء يعتمد عليه، ما عنده جزم، هو شاك. قد يقول قائل لكن هو في احتمال كان جازما، يعني الآن لما يقول إن كان غدا من رمضان فأنا إيش؟ فأنا صائم، يعني 100% صائم، ألا يكون هذا جزما؟ هذا مثل يعني كأن قول ابن تيمية وكذا، يعني كأن تعليلهم هو هذا، يقول لا ليش هو شاك، هو جازم، لكن هو علق إن أو إن، لكن هو جازم أنه سيصوم إن كان من رمضان، ما في شك. يقول جويني والتحقيق فيه أن الجزم غير ممكن مع التردد، أن الجزم غير ممكن مع التردد، فإن صور مصور جزما فذاك إجراء حديث نفس وليست النية حديثا، وإنما هي قصد واقع ولا يتصور تجرده مع التردد في المقصود. ما يتصور تجرد النية وانبعاثها لقصد يوم معين بالصيام إذا كان فيه تردد أصلا. فهذا يعني بالفعل كلام والله أعلم دقيق، وهو يعني يوافق ما نقل من إجماع في الصلاة ويوافق ما عليه جماهير العلماء. ولذلك الإخوة يعني هذه مسألة خطيرة، بعض الناس قد يتهاون في هذا، لا بد أن تعلم أن غدا رمضان حتى تجزم النية. نعم، طيب لو كان العكس الإخوة، لو كان العكس، الآن هو في آخر يوم من رمضان ليلة 30 وما يدري غدا عيد ولا رمضان، فقال يعني إن كان من رمضان فأنا سأكمل رمضان وإن كان عيد سأفطر. قالوا هنا يصح، وهذا أيضا بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنه الآن الأصل إيش؟ بقاء رمضان، ويستصحب حكم رمضان، ومعتمد الآن على أصل. ولذلك هنا يعني هذه المسألة، هذا الحال الأول اللي ذكرناه، أن أصلا إخوة لماذا ما يتصور الجزم هنا؟ ما عند الشيء يبني عليه النية، لابد أن تبني نيتك إما على يقين أن غدا رمضان، يعني كم إذا أعلن أن غدا رمضان خلاص الحمد لله، أو مثلا يكون الصيام مبنيا على استصحاب أصل، وهو إيش؟ مثلا أصلا هذه الأيام رمضان، فإن كان غدا رمضان أنا مستصحب الآن لحكم رمضان، فأنا بنيت على أصل، هذا ممكن. ولذلك هنا استثنى أمرا، قال إلا، يعني ممكن يكون صيام صحيح متى؟ إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشدا. طبعا هنا هذه مسألة ما لها علاقة برؤية الهلال، لا، المقصود إيش؟ أنه مثلا أعلن عن رمضان فجاء عبد أو امرأتك أو صبيان رشدا قالوا يا بابا ترى أعلنوا عن شهر رمضان وفرحوا وكذا، فأنت قام في قلبك اعتقاد أن غدا رمضان. حتى في المجموع قال أو صبي مميز، يعني حتى لو نقل هذا صبي مميز، قالوا لأن قوله يفيد الظن كإخباره عن أوقات الصلوات، يعني غلبة الظن إذا أخبر عن دخول وقت صلاة أو كذا ويفهم مميز يجوز الاعتماد على قوله. فيقول هنا إذا أخبره مثلا صبيان رشدا أو صبي مميز أو عبد أو امرأة، يصبح في قلبه ماذا؟ غلبة الظن أو يقين أن إيش؟ غدا رمضان. فهنا أصبح عند إيش؟ أصل يبني عليه. فإذا جزم قال أنا سأصوم غدا، أصبحت النية إيش؟ فيها جزم، لأنه بنى نيته على إيش؟ على غلبة ظن ممكن أن يعتمد عليها. أما أن مجرد إن كان رمضان أو إن كان غير رمضان، لا، ما يصلح. فلا بد أن يبني الجزم على يعني إما على أمر يعتقده أو على غلبة ظن على الأقل، كما في هذا الاستثناء. نعم، قال ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان، هذا كما قلنا لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان، الآن هو في آخر شهر رمضان كل يوم يصوم، لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان يعني وإلا فأنا مفطر أجزأه إن كان منه. قال في المجموع لأن الأصل بقاء رمضان فأجزأه استصحابا للأصل، استصحابا للأصل. طيب ولو اشتبه، هذه كلها تدخل إيش الآن في اشتراط الجزم، الآن أيضا هذه صورة قد يكون فيها شك لكن يعني فيها استثناءات. ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد، هذا الإخوة يسمى عند الفقهاء صوم المحبوس أو الأسير، هذه صورتها يعني لو اشتبه عليه شهر رمضان. كيف يشتبه عليه شهر رمضان؟ إنسان الله يعافينا ويعافي المسلمين سجن سجنا انفراديا في غرفة لا يرى ليلا ولا نهارا ولا يدري بالأيام، يؤتى له بالغداء والعشاء وخلاص وما أحد يكلمه ولا يكلم أحد، وهذا موجود قد يصور بالفعل وتمر عليه أيام أيام سنوات، مسجون 5 سنوات على هذه الحالة، إيش يفعل؟ ويعلم قيل له أنت ستبقى في فترة الحبس 5 سنوات، إيش يسوي؟ كيف يصوم رمضان؟ أولا قال ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد، لا بد أن يجتهد، وهذا الإخوة باتفاق الفقهاء أنه لا بد أن يجتهد بقدر استطاعته، يقدر مثلا يحسب، يحط مثلا يحسب الأيام مثلا بحيث أنه هو يتذكر أن أول يوم له كان يوم كذا من الشهر، فيعني حاول يجتهد بقدر استطاعته، ما يقول يا الله على البركة أصوم مثلا 5 أشهر وخلاص، لا، هذا باتفاق العلماء. فلو صام بدون اجتهاد لم يجزئه، حتى لو وافق رمضان هنا لابد أن يجتهد، لأن اللي ما يجتهد كأنه ما جزم، كأنه متردد. طيب إذن صام شهرا بالاجتهاد، طبعا هنا هو ذكر حالتين ونحن نذكر حالتين قبل أن نقرأ الحالتين في المتن، عندنا حالتين ما فيهما إشكال، يعني إن وافق رمضان ما شاء الله، الله وفقه كل ما صام وافق رمضان 100%، هذه كرامة طبعا هذا يجزئه عند عامة العلماء، إلا عند بعض المالكية قالوا ما يجزئه لأنه شاك، شوف الجزم بالنية، قالوا مهما اجتهاد هذا ما يولد عنده جزم، لكن قال الجمهور يعني هذا يجزئه قياسا على من اجتهد في القبلة، هذا الذي في وسعه إيش يعني نكلفه أكثر من هذا، ما يمكن. طيب هذه واضحة إن وافق رمضان، كذلك العكس أن يستمر الإشكال ولا يعلم أبدا أنه صادف رمضان أو لم يصادف، قبل رمضان بعد رمضان ما يدري إلى أن مات وما يتبين له، أيضا هذا إيش يجزئه بلا خلاف، إلا ابن القاسم من المالكية لأنه بذل وسعه، لا يكلف الله نفسا لا وسعها. طيب هذه حالتين عرفناها يعني واضحة إن شاء الله، لكن هو أنه ينبه على حالتين هنا يقع فيهما الخلاف والإشكال. قال هذه الحالة الأولى هنا، فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه، يعني لما خرج عرف أن إيش، أن والله الناس الآن نحن الآن في شوال أو نحن الآن في يعني إن وافق ما بعد رمضان، نعم يعني مثلا عرف أنه إيش صام الآن ثم خرج، ولما خرج كان في شهر مثلا محرم، وافق بعد رمضان هو ما أصاب رمضان لكن صام بعد رمضان، هذا يجزئ أجزأه، هذا عند جمهور الفقهاء إلا بعض المالكية، طبعا هنا بعض المالكية تشدد لأن إيش عند جزم ما في شك وما يعذر أحد، هذا صعب طبعا، فإذا عند جمهور الفقهاء أنه يجزئه. لماذا؟ قالوا قال النووي: وهو قضاء على الأصح. وهو قضاء على الأصح، لأن صام بنية رمضان، يعني بعد أن وجب عليه هو الآن صام بعد رمضان، وافق صيامه بعد رمضان، فهذا هو القضاء في الحقيقة. قد يقول قاطع: هو ما نوى القضاء، هو نوى أداء. لا، هنا إيش نقول؟ إيش هذا باب الضرورة؟ لا، هذا ضرورة. لذلك قال في المجموع: لأنه موضع ضرورة، فهذا يجزع عن القضاء. طبعا هو قال قضاء على الأصح، لأن في وجه عند الشافعية أنه أداء بناء على يعني على ظنه، لكن في الحقيقة يعني الأداء يكون أداء في الوقت. طيب، هنا أيضا يعني تكمل لهذه الحالة: فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر. الحمد لله، قضاء كما عرفنا. تخيل هو صام مثلا 29 يوم، قال والله ممكن رمضان 29 يوم، هو صام 29 يوم، لما خرج هو صام بعد رمضان، لكن عرف أن الناس صاموا 30، فعليه إيش؟ أن يصوم يوما. طيب، الحالة الثانية: ولو غلط بالتقديم، لما خرج من السجن قيل له: الآن نحن في شهر شعبان، إلى الآن ما أتى رمضان. قال: أنا صمت رمضان أصلا في رجب. غلط بالتقديم وأدرك رمضان، جاءه رمضان، هنا يلزمه ماذا؟ قال: لزمه صومه. طبعا هذا قال في المجموع: بلا خلاف، لتمكنه منه في وقته. وهكذا يعني نقلوا في الموسوعة الكويتية عدم الخلاف. وإلا فالجديد وجوب القضاء. وإلا يعني وافق صومه، هذه حالة يعني ممكن. الحالة الثانية نقول ألف وباء، حالة الثانية رقم 2 ولو غلط، هنا رقم 2. وأدرك، عند أدرك تحط ألف، أدرك رمضان. وإلا إيش معنى وإلا؟ يعني لم يدرك رمضان. وإلا يعني هذه حالة ثانية في الحالة الثانية، يعني هو صام قبل رمضان وبعدين بقي في السجن وما يدري الآن، وخرج بعد شهر رمضان. لما خرج قيل له: نحن الآن في شهر شوال. قال: والله أنا صمت قبل، أكيد يعني 100% قبل أكثر من شهر، أنا صمت قبل رمضان وما تبين لي، ما أدرك رمضان. وإلا يعني لم يدرك رمضان. فهنا قال لك: فالجديد من مذهب الشافعية وجوب القضاء، يجب عليه أن يقضي. طبعا هذا الإخوة قول أيضا المالكية والحنابلة، وهو الجديد عند الشافعية، وقول جمهور أنه لا يجزئ، يجب قضاؤه. ليش؟ لأن يعني كيف نقول يجوز؟ لأن القضاء ما يكون قبل العبادة، يعني لابد. وإن كان كما عرفنا يعني مذهب الشافعية في القديم هو قول لبعض الشافعية، قالوا يجزئه ما يجب عليه. قالوا إيش؟ قاسوها وخرجوها على مسألة إيش؟ من إذا اشتبه على الحجاج يوم عرفة، وقفوا قبل عرفة وما عرفوا إلا بعدين جاءهم مسافرون مثلا وقالوا لهم: لا نحرينا الهلال كذا وكذا، فقالوا يجزئهم الحج والحمد لله. لكن فرق، لأن رمضان يمكن أن يقضى، لكن الحج خلاص مرة في السنة وما يمكن فيه قضاء. طيب، هنا الإخوة لو طبعا علم أنه صام ليلا، هذه حالات اشتباه الأيام، يعني يعرف الليل والنهار، لكن تخيل إذا كانوا أصلا ما يعرف ليل نهار، عليه يجتهد. فلو تبين لأنه صام ليلا هنا يجب القضاء بلا خلاف، لأن الليل ليس محلا للصيام. لا يزال يتكلم إيش في النية غير الجازمة، لا يزال، هذا آخر فرع. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح. طيب خلينا نتفق على صور واضحة أولا قبل أن نقرأ هذه الصورة. طبعا إذا طهرت الحائض قبل الفجر، رأت علامة الطهر من القصة البيضاء أو الجفوف طهرت، هذه يجب عليها الصوم بلا خلاف، واضح. طيب إذا انقطع الدم عنها انقطع دمها ليلا، انقطع دمها ليلا طيب هو طبعا إذا انقطع الدم هو نقلوا، هذه مسألة نحتاج أيضا أن نراجع فيها، لكن في الموسوعة الكويتية نقلوا عن الشافعي والحنابلة أنه يجب الصوم، وعند المالكية إن رأت الطهر وأي علامة يعني جفوفا كانت أو قصة ولو قبل الفجر بلحظة وجب الصوم. طبعا كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني المرأة متى يمكن أن تجزم في نيتها أنها ستصوم غدا إذا كانت حائض، إذا كانت حائضا متى؟ إذا يعني تيقنت أنها طهرت، إذا رأت علامة الطهر، هذا الأصل إخوة. طيب إذن هذا واضح، إذا تيقنت أو رأت علامة الطهر قبل الفجر هذا واضح. الآن النووي يقول لو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، قبل انقطاع دمها يعني تخيل امرأة مثلا قالت والله أنا ما أدري ممكن غدا أطهر بعد غد خليني أنوي، إن يعني إن أصبحت وكنت طاهر فيعني سأصوم، وإلا ترى أنا مفطرة، هذا ما يمشي، لابد إيش من الجزم. هنا إيش يقول هذه الصورة؟ لو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح، لكن بشرط إيش؟ انظر حتى يصح الإيش الجزم، صح الصوم يعني إن تم في الليل أكثر الحيض، هذه الحالة الأولى. متى ممكن أن نصحح صيامها؟ إن تم في الليل أكثر الحيض. تعرفون إخوة أن يعني جمهور العلماء يقولون بأن أكثر الحيض 15 يوما، هذا عند جماهير العلماء، وهذا مذهب الشافعية أيضا، لأن الإخوة يعني ما يمكن أن يقال له لا حد لأكثره، لأن لو قيل هذا طيب امرأة يستمر عليها الدم ما ينقطع عنها وما تميز، تقول والله ما أعرف هذه حيضة استحاضة والله ما أعرف، كل صفة واحدة، طيب إيش نفعل هذه؟ كيف نضع لها ضابط؟ هذه ما تنضبط إلا بأكثر الحيض، نقول خلاص أفطري 15 يوما وصومي 15 يوما وصلي 15 يوما وهكذا أو باقي الشهر يعني. فهنا النووي يقول صح الصيام إن تم في الليل أكثر الحيض، إذا هي تعرف إيش أن أصلا هي كملت الآن في هذه الليلة ستكمل 15 يوما وليلة في هذه الليلة، فهنا عندها إيش جزم أن هذا الزائد سيكون ماذا؟ الدم الزائد سيكون ماذا؟ استحاضة، فتصح أو يصح الجزم في النية هنا أن خلاص أنا لست بحائض، ستقول هكذا، هذه حالة. الحالة الثانية ممكن أيضا تكون نية جازمة، وكذا قدر العادة في الأصح، يعني وكذا يعني إن تم لها، لأن معطوف على إن تم في ليل أكثر الحيض وكذا، يعني إن تم قدر العادة في الأصح، إن تم قدر العادة، يعني هذه امرأة لها عادة مضطردة ما تزيد ولا تنقص، ولنا 7 أيام هكذا دائما، فمثل هذه ممكن تقول أنا أعرف هذه آخر ليلة لي، خلاص أنا أطهر غدا سأصوم، فهذه اعتمدت أيضا على إيش؟ على غلب الظن، عندها أصل تعتمد عليه، كما أن الأولى عندها أصل تعتمد عليه، فالنية تكون جازمة هنا. نعم، لأن الظاهر استمرار عادتها فقد بنت نيتها على أصل كما في المجموع. فإذا يخرج من هذا، يعني إذا لم يكن لها عادة أو كانت عادتها مختلفة، مثل كثير من النساء تقول أنا 6 مرات 5 مرات 7، لا ما ينفع. هنا لابد أن تتأكدي قبل الفجر، تشوفين هل في علامة الطهر أو لا، فهنا لابد أن تتأكد. أما أن تنوي هكذا تقول أنا والله إذا يعني شفت عمري في الصباح أني أنا ما نزل علي دم خلاص أصوم، ممكن يكون هذا الطهر في الليل، لا ما يصلح، لابد من نية إيش؟ جازمة، هذا من شروط يعني نية الصيام. طبعا هنا قال وكذا قدر العادة في الأصح، لأنه يقابله وجه محتمل عند الشافعية، قالوا أيضا هذه ما يصح منها، يعني بس عندهم أكثر الليل، اللي عندها عادة يقولوا ما يصح، قالوا إيش؟ لأنها قد تختلف، يعني أكثر الليل خلاص 15، أكثر الحيض أقصد 15 يوم، لكن هذه حتى لو قالت عندي عادة مضطردة، العادة ممكن إيش؟ تنقص وتزيد تختلف، من هذا الباب لم يصحح، ولكن الأصل يعني البناء على الغالب، والله أعلم. طيب، ثم قال فصل في شرط الصوم. طبعا الشرط ما يقصد منه الشرط الأصولي، وإنما يعني هذا لا بد منه، يعني هذا مثل أركان الصيام، يعني لأنه الآن تكلم عن النية، والصيام له ركنان، النية ثم إيش؟ الإمساك. فهو الآن تكلم عن النية، مجاب شروط النية، شوف الكتاب دقيق وإن لم يصرح، يعني لما ذكر إيش من النية شرط للصوم، اشترط فرض التبيت وفصل في التبيت في الفرض والنفل، بعدين انتقل إلى التعيين وكمال التعيين، هو نسينا نقرأ الجملة هذه اللي بس شرحناها، يعني وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة، والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة، وعرفنا يعني أظن نحن شرحنا هذا. طيب، بعدين ذكر إيش؟ لو نوى ليلة 30 كذا، من هنا هذا الشرط الجزم، فإذا كان يقول النية يشترط لها إيش؟ التبيت، نية الفرض، التبيت والتعيين و الجزم، يعني هذه 3، وذكر يعني بعض التفصيلات والصور كما عرفنا. الآن انتقل إلى يعني شرط الإمساك. قال شرط الصوم الإمساك، الإمساك عن الجماع والاستقاء. طبعا الجماع بالإجماع مفطر كما في المجموع، سواء أنزل أم لا. الله تعالى يقول حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حل لكم ليلة الصيام، فيفهم منه أن إيش؟ أنه وقت الصيام لا يجوز، ولهذا قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفاكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيفهم من هذا أن تترك الطعام والشراب والجماع، وهو يعني الجماع الإخوة يضاد الصيام وينافيه، ولذلك كان كما سيأتي معنا فيه يعني القضاء مع الكفارة المغلظة يعني في يعني الفطر بالجماع. ثم قال والاستقاء، يعني أن يفرغ ما في باطنه. طبعا الاستقاء عند جماهير العلماء، وهذا أيضا نقل عليه الإجماع، أنه إن كانت عمدا بطل الصيام وإلا فلا يبطل. قال في المجموع لا خلاف عندنا عند الشافعي، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ونقل النووي عن ابن المنذر الإجماع عليه، قال ابن المنذر وجاء عن علي وعمر. وهذا قول، قال ابن المنذر وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم. نقل عن الحسن أنه خالف، لكن قالوا روايتان عنه في مصنف عبد الرزاق عن الحسن التفصيل المعروف. قال ابن قدامة وقول عامة أهل العلم، نقل الاتفاق على الخطابي وابن المنذر. وطبعا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رواه الخمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، إذا تعمد القيء فهذا عليه القضاء. طبعا هذا الحديث الإخوة أعله أحمد والبخاري بالوقف، موقوفا على أبي هريرة. ذلك من مالك رواه عن ابن عمر موقوفا في الموطأ، وثابت عن ابن عمر في الموطأ وما رواه مرفوعا. وهو يعني الإشكال فيه أنه أعل بتفرد عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، تفرد عيسى بن يونس مع أنه ثقة. ذكر أبو داود أنه تابعه حفص بن غياث عن هشام بن حسان. أحيانا تجد ظاهر الإسناد يعني ما في إشكال، ولكن يأتي جبال النقاد يعلون الحديث، يقول لك لا حديث موقوف حتى لو شفت متابعات. فهنا هذا مما يكون فيه الخلاف واسع، وفي مثل هذا الله أعلم يعني تقليد الأئمة النقاد أحوط من الوقوف مع ظاهر الأسانيد، لأن الإخوة لما يعلموا التفرد يكون هناك إعلال خفي. أحيانا ممكن يعني يقولون هذا ما يحتمل تفرد عن هشام بن حسان مثلا، أنا ما أدري لما بحث، لكن ممكن يعني هناك قرائن، أو حتى البخاري قال لا أراه محفوظا. لما هؤلاء الكبار اللي يحفظون الأسانيد، أسانيد الدنيا كلها عندهم، يعلم مثل هذه الأحاديث وأنت عندك متابعة وعندك، لكن في مثل هذا الأولى الله أعلم الوقوف عند أقوالهم، ويكون في هذه الأسانيد والله أعلم يعني قد تكون على الخفية، قد يكون هذا يعني هشام بن حسان له تلاميذ يتفرد عن عيسى بن يونس، من عيسى بن يونس بالنسبة لي هذا يحتاج البحث يعني طويل، والله أعلم. طيب، قال والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل. يعني لو أن هاي كيف تتصور، يعني واحد طيب يقول لك يعني من استقاء فليقضي، صحيح؟ قال أنا متأكد 100% أنه ما رجع شيء من القي. قالوا بأن تقيأ منكسا، يعني واحد بالمجلوب هكذا رأسه للخلف وتقيأ، هو مسكين قال لك أنا أريد أصومك من صيامي والآن بطني وجعني، وقال للطبيب لابد تتقيأ أو بيعطيني دواء يخرج اللي. قال الفكرة إيش جاءت الفكرة، قال أنا بتقيأ وأنا هكذا، حتى إيش 100% أن ما يكون شيء ارتد إلى جوفي، هل يصح صيامي ولا لا؟ قالوا بطل. قال الصحيح يعني في مقابل وجه ضعيف. لماذا هنا قالوا الحديث ترك الاستفصال، قال ومن استقاء فليقضي، ها ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، نزل منزلة العموم في المقال، يعني بأي حالة يقضي. وهنا كما يعني ذكر هنا الوجه يعني الصحيح أنه يعني بطل، لماذا لم جعلوا الاستقاء في ذاتها مفطرة؟ يعني ليست العلة هي مجرد إيش رجوع، قد يكون تكون العلة إيش مثلا إضعاف الصائم، وأنه هذا فيه خطر عليه فنزل هذا منزلة يعني يعني اليقين، الله أعلم. طيب، ولذلك الإخوة لو غلبه القيء فنعرفنا أنه بطل صيامه، لو غلبه القيء فلا بأس هو قال هذا النووي، قال ولو غلبه القيء فلا بأس. تقول حتى لو رجع شيء؟ نعم، حتى لو رجع شيء إن كان إيش؟ غير متعمدا. نعم، هذا عند الشافعية والحنابلة، أن إذا رجع شيء وهو يعني غير متعمد فهو كالمكره، وهذا ممكن يأتي معنا المكره، يعني سيأتي معنا هذا في المتن، ذكر هذه الصورة أن المكره يعني يصح صيامه إذا أكره على يعني هكذا فتحوا فمه ووضعوا فيه الدواء وهو ما يريد. قال فتحوا فمي وضعوا الدواء هكذا وصبوا الدواء في فمي وغصبا عنه، هل أكمل صومي أو لا؟ قل صومك صحيح أكمل، هذا سيأتي معنا. فعند الشافعي والحنابلة لأنه لا يفطر. طيب، لكن عند المالكية أنه طبعا عند الشافعية والحنابلة والحنفية على يعني عندهم شيء من خلاف المذهب، لكن هذا هو يعني الصحيح عندهم. إذا كان بغير صنع الصائم قال ولو كان ملء الفم لا يفسد، فهو مذهب الجمهور خلاف للمالكية. المالكية عندهم المفطر في القي هو رجوعه، لذلك في المسألة الأولى أيضا كأنهم يخالفون، يعني إذا قاء منكسا وما رجع شيء يمكن يمشي عندهم، ما أدري يحتاج إلى بحث. قالوا المفطر في القي عند المالكي هو رجوعه قل أو كثر، تغير أو لا، رجع عمدا أو سهوا، فإنه مفطر عليه القضاء، العبرة بالرجوع عندهم. لكن يعني كما عرفنا يعني والله أعلم قول جمهور أقرب أن هذا مكره. ثم الآن عند الشافعية الإخوة يقيسون النخامة على القيء في بعض الوجوه، فلذلك يعني ذكر النخامة هنا. قال وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح. وكذا إيش معنى وكذا؟ يعني لا يفطر، لا يفطر لو اقتلع نخامة. قالوا سواء كانت من الدماغ نازلة من الدماغ أو من الباطن. طبعا الإخوة هذا من باب التنبيه، الفقهاء الأولون كانوا يظنون أن بين الدماغ والأنف صلة، لكن الطب الحديث ينفي هذا، يعني هذا كان موجود عند الفقهاء يقولون ينزل من الدماغ إلى الأنف، لكن هو في الحقيقة يعني الطب الحديث يثبت أنه ما في أي صلة بين الدماغ وبين الأنف، والسائل الذي يكون في الدماغ ويحمي الدماغ يعني هذا يعني يقولون الدماغ كل يوم تقريبا يفرز نصف لتر من السائل ويتجدد ثم يذهب في الأوردة، ما ينزل عن طريق الأنف، يقولون ما يمكن أن يحصل اتصال إلا إذا حصل كسر في قاع الجمجمة، وهذه حالة خطيرة. إذن قال وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها يعني رماها في الأصح، يعني أنه لا يفطر. طيب هو واضح أنه لا يفطر، هو مدام لفظها لا يفطر، لكن قال في الأصح، إشارة إلى إيش؟ يريد يشير لك إلى وجه يعني مقبول عند الشافعية، محتمل عندهم أن إيش؟ قالوا يفطر لأنه إيش؟ كأنه إيش؟ قام متعمدا، قاء متعمدا، يقول لما أخرج النخامة مثل القيء، هو قاء متعمدا والنخامة مثل القيء، نقول لا فرق كبير بين النخامة والقيء. نعم. طيب، فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها، يعني إذا نزلت من دماغه وعلى تقديرهم طبعا، ولا هذا غير صحيح، وحصلت في حد الظاهر من الفم، إيش معنى حد الظاهر من الفم؟ قال في التحفة وهو مخرج الحاء المهمل، عاد فقهاء شوي يدققون زيادة يعني، لكن هذا من دقتهم الله أعلم، هو مخرج الحاء المهملة. قال ظاهر الفم كما تعرفون أحرف الحلقية، الإظهار الحلقي، عندك أقصى الحلق الهمزة والهاء، أها، هذا تحت. هذا الإخوة باتفاق الشافعية أنه إيش يدخل في الجوف، يسمونه جوف، مع أن هذا من الحلق عند علماء التجويد، لكن عند الفقهاء هذا يعتبر جوف، إذا نزل هنا شيء خلاص يبطل الصيام، أ وهاء. طيب، وسط الحلق العين والحاء، عاء وحاء، هذا الوسط هو إيش؟ قالوا هذا حد الظاهر من الفم، هو الحد الظاهر من الفم. يعني إذا كان ما بعده أو ما قبله نقول وما دونه يكون هذا إيش طبعا يعني داخل الجوف. يعني إذا كانت النخامة وصلت أ وهاء ونزلت ما عليك شيء، ما وصلت لحد الظاهر، ها؟ لكن لو حصلت في حد الظاهر خرجت هنا، هذا وسط الحلق. وطبعا بعضهم يعني جعله إيش مخرج الخاء، لما يقول أخ هكذا، يعني قالوا هذا حد الظاهر، وإن كان معتمد عند الشافعية الحاء. وطبعا هذا تدقيق الإخوة، يعني في الحقيقة ممكن باب التقريب، باب التوضيح، لكن يعني الأمر واضح إن شاء الله. يعني الواحد إذا يعني حصل له وكيف بيميز يقول هاي حاول له خاول له. لذلك أنا أذكر مرة عند المالكية، ما أدري متن من المتون أو شرح أو حاشية، يعني قالوا يعني ذكر قال النووي كذا حد الظاهر كذا، وفسروا الشافعية بأن مخرج الحاء قال، لكن عندنا ذكر عند المالكية أنه الحلق مطلقا هكذا. المهم قال فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها. طيب إذا ما فعل، فإن تركها بشرط واحد مع القدرة، اثنين فوصلت الجوف أفطر في الأصح. هذا عند الشافعية النخامة تفطر، هذا عند الشافعية والحنابلة في المذهب أن النخامة مفطرة، خلافا للحنفية والمعتمد عند المالكية. معتمد عند المالكية والحنفية، عند خليل أنها تفطر، لكن عند المعتمد المالكية ما تفطر، والحنفية كذلك، ورواية عند الحنابلة أنها لا تفطر. طبعا مذهب الجمهور الإخوة أيسر، قالوا لأن النخامة شيء معتاد في الفم وغير واصل من خارج، فأشبه الريق، يعني ليست من خارج يعني الفم، فهي تشبه الريق. وهكذا رجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال النخامة تلحق بالريق ولا دليل على أنها تفطر، وخاصة هذا مما تعم به البلوى الإخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين شيء تعم به البلوى وما بينه، والله أعلم. طيب الآن الشافعية هم يقولون تفطر بشرط ماذا؟ إن خرجت إلى حد الظاهر، يعني إذا كانت عند الألف والهاء تمشي، لكن إذا خرجت عند حد الظاهر هكذا أو هكذا وتركها مع القدرة على اللفظ، إذا نزلت بدون شعور بدون عمد ما عليه، يعني يقولون هذا كالمكره. طيب فوصلت الجوف، الجوف يعني ما جاوز إيش حد الظاهر من الفم، يعني وصلت عند الألف والهاء يعني أقصى الحلق، قالوا أفطر يعني لتقصيره، هو اللي قصر. طبعا في الأصح، في الأصح يعني هناك وجه محتمل، قال أنه يحكاه صاحب العدة والبيان، أنه إن ابتلعها إن ردها أو ارتدت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها فلا يفطر، لأن جنسها معفو عنه. شوف نفس تعليل الجمهور، يقول هذا من جنس الريق. وهذا الوجه أيضا عللوه أي بأنه إيش؟ قال لأنه لم يفعل شيئا، هذا إذا تركها. قالوا مثل كما في الغبار، سيأتينا هذا، وصل إلى جوفه مع إمكان إطباقه فيه لا يفطر. المهم أيضا أن هذا الوجه رجحه من الشافعية إمام مشهور وابن الصلاح، قال لعل هذا الوجه أقرب. فانظر يعني هؤلاء الأئمة يعني أحيانا يخالفون المذهب، وإن كان هذا وجه عندهم يعني ما خرج مطلقا، والله أعلم. طبعا هم الشافعية طبعا لماذا قالوا هي مفطرة؟ قالوا لأنها تشبه القيء، ومن غير الفم، من الصدر تأتي أو من الدماغ على قول القدماء، ويمكن التحرز منها، فيعني أخذت هذا الحكم يعني مثل القيء أو مثل الدم بعضهم قال، لكن الله أعلم يعني، وإن كان فيها لكن هي غالبها لعاب وريق، والله أعلم. آخر فائدة هنا نبه بعض الحنفية أنه ينبغي إلقاء النخامة خروجا من الخلاف، يعني يقول حتى ما نقع في خلاف الشافعية والحنابلة، لكن إذا شق هذا على الإنسان ما عليه شيء طبعا، والله أعلم. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن الوقت خلاص ما بقي شيء، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا وأن يسددنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.